بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم.
أتخبط خط الشوارع، لا أحس بالدنيا طعما. في صدري ضيق، ماذا يشرح لي ربي؟ مع ذهن لم تشرح صدري، بل مع ربي قلتان بدلت أخلاقي، بدلت أبني، سافرت، خذ، سهرت كثيرا، شردت كثيرا، لاهوت كثيرا.
ليش تسوي عمل بطل؟ ليش تسوي عمل تعرف ديمقراطية كاملة في دور الله ولا الله لا
يخفف؟ أحسست كأني مسجون في دنيا، وأن الأرض برحابتها لا تسعد، الناس هجور، الأهل نيام، السكون عام. أريد أن أنتهي، أريد أن أتخلص من هذا الشقاء.
مهلا مهلا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله حسن الختام.
كل نفس لا
الصلاة على الوعد واصرف لي الحمود.
الله أكبر.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من ضاق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يقدم لكم هذا الإصدار، وذلك ضمن سلسلة
خطوف دعوية.
خطوف دعوية.
كن كماشي فوق أرض الشوك يحلو ما يرى فهو الثقى، لا تحكرن صغيرة إن الجبال من الحصى، والذنب الصغير يولد الذنب الكبير، ولن يرضى إبليس من العبد بذنب حتى يوقعه فيما هو أكبر من ذاك.
محمد أمين برز عالم.
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. من صفاته أنهم يسعون في إضلال الله وإبعادهم عن الصراط المستقيم والطريق السوي. هم أعداء الأنبياء وهم أيضا أعداء المؤمنين.
أحمد بن نافع المورعي.
والله ما يرى الله في ميزان الشيء ما هو لك، ولا يرى في صراط الشيء ما هو لك عليه، حتى ماسك لك وسيئاتك عليه، فإن عمل خير فلك وإن عمل شر عليك. ولهذا لا تكن عدو نفسك بأن تعمل شرا تسول به وجهك يوم القيامة وتلقاه في سيئاتك يوم القيامة. اعمل خير لأنك إن عملت خير لا تصور من الناس، والله ما تعمل خير إلا لك، ولا تعمل شر لأنك إن عملت شرا فلن يجني ثمرة الشر إلا أنت أيها الإنسان.
سعيد بمثل القحطاني.
أيتها المرأة المسلمة، يا أمنا الفاضل، ويا أختنا الكريمة، ويا بنتنا العفيفة، إن باب الإصلاح أمامك أنت أيتها المرأة، وإن مفتاحه بيدك، وإن أعظم رد وأقوى سلاح ضد دعاة التحرر والتغرير هو أن تتمسكي بدينك وحجابك وبسترك وعفافك وبشرفك وحيائك.
يحيى ابن محمد زمزم.
تخرج المرأة مع السائق لوحدها، السائق يعرف نوع العطس ويعرف طول المقص ويعرف ملابسه ويعرف وجهه ويعرف شكله ويعرف كل التفاصيل عن البيت.
بل بعض البيوت الخادية السائق يدخل يجيب الأنبوب ويأتي بالطعام ويدخل المطبخ ولا يستأذن،
ويحس كأنه الأب في البيت. إلى هذه الدرجة وصل لبعض الأصحاب. ثم بعد ذلك نقول جماعة الخير انتشرت المحرمات.
يوسف بن حسن مغرب.
لذلك للأسف اليوم أصبح البعض من النساء الحجاب عندهم عادة وليست عبادة. كيف؟ ما تغطي إلا عراء الشماغ، إذا شاف عراء الشماغ جاءكم غطوا. واليوم من الناس من تقول له يا أخي
عجب زوجتك عن أخوك، عن عمك وعن ابن عمك، عن خالك وعن ابن خالك، عن أقاربك، لا يجوز. هؤلاء ليس محال الله. قال والله كلامك صحيح يا شيخ، لكن عاد تعرف عوائدنا وسوائرنا عاداتنا وتقاليدنا، والله الجماعة بعدين يزعلون علي. وترى والله شوف يا شيخ، لا سدرية ولا نية ردية، والله ما شوفها إلا زي أختي. كذاب يا عدو الله وعدوك.
عبد الله ابن نيال عبد الله.
خطوف دعوية.
خطوف دعوية لمجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ. والآن مع هذه المادة والتي هي بعنوان الاختلاط لفضيلة الشيخ يوسف بن حسن.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون وكذلك الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك وضمن هذه السلسلة التربوية النسائية المباركة، وفي ثاني محاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لأحسن القول، وأن يوفقكم لأحسن الاستماع والعمل. أيها الإخوة، إن موضوع الاختلاط موضوع كثر الحديث عنه، تحدث فيه الناس بين مؤيد لهذا الاختلاط وبين رافض، وبين من يقول دعنا نوازن بين الرفض وبين القبول. وقبل أن نتحدث عن الاختلاط وحكمه في الشريعة، ونستدل لذلك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر حقيقة مهمة ينبغي لمن أراد أن يتحدث في موضوع الاختلاط أن يذكر هذه الحقيقة. وهذه الحقيقة إذا تبينت عند كل أحد من الناس فإنه يذعن ويقر بما جاءت به الشريعة لمصلحة الفرد والمجتمع ومصلحة جميع الأمم، فإن الله عز وجل لا يشرع إلا ما فيه مصلحة، سواء أدركنا هذه المصلحة أم لم تدركها عقولنا، فإن الله عز وجل لا يختار إلا الحق والمصلحة لجميع الخلق. هذه الحقيقة أيها الإخوة هي قضية الغريزة الجنسية. هذه الغريزة جعلها الله سبحانه وتعالى في الثقلين وفي جميع المخلوقات ما عدا الملائكة، فجعل الله عز وجل هذه الغريزة وجعلها في العجماوات جميع أصنافها من حيوانات وحشرات وغير ذلك. ولذا نرى أن هذه الحيوانات أكرمكم الله طبيعيا عندما تكبر تبحث عن الأنثى، الذكور يبحثون عن الإناث، وبغض بعض أنواع الحيوانات ينزل الذكر على أمه وعلى أخته دون أن يفرق، وبعض هذه الحيوانات لا يرضى. فهذا نوع من الحيوانات لا يرضى أن يأتي على قريبته، وأجر تجربة لنوع من الإبل فجاءوا بأمه وغيروها وبدلوا شكلها وكذلك رائحتها، ثم نزل عليها، فعندما اكتشف ذلك رمى نفسه من فوق جبل وانتحر ومات عندما علم أنه نزل على أمه. فالبهائم عندها غريزة، وكذلك الطير، نرى الحمام لا يرضى أن يأتي باثنين أو ثلاث، إنما هي زوجة واحدة، ولا يرضى لذكر ثاني أن يكون معه ليقابل هذه الأنثى التي تعيش معه في العشر. وكذلك مجتمع الدواجن، الديك لا يرضى أن يكون هناك ديك آخر،
والأسد لا يرضى أن يكون هناك أسد آخر في عريره، وهكذا كل حيوان يحافظ على عريشه ومملكته إلا نوع واحد من الحيوانات أكرمكم الله، هو الخنزير الذي نهانا الشرع أن نأكله أو نقربه. وعندما نأتي إلى بني آدم فإننا نرى أن الطفل المميز يبدأ ينتبه إلى الجنس، ينتبه إلى التغير في أعضائه، ثم ينظر إلى أعضاء الفتاة ويبدو ينتبه لها. فإذا ميز وبلغ العشر سنوات فإنه قابل أن يأتي كما يأتي الرجل زوجته. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرق بينهم في المضاجع لحكمة يعلمها الشرع وكلنا يلحظها. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة عندما نؤصلها نعلم بعد ذلك حكمة الشريعة في تحريم الاختلاط المحرم، أن يختلط الرجل مع الأجنبية وأن تختلط معه، وسموا هذا الاختلاط جورا وبهتانا الاختلاط البريء. وسوف أذكر بعض الإحصائيات والشواهد والقصص من هذا الاختلاط البريء الذي يقال عنه كيف جر على أمة أمريكا وأوروبا الويلات، وكذلك جر الويلات على الأمة العربية كما سوف ذكر ذلك إن شاء الله. فهذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي علينا أن نستوعبها، لأن بعض الناس عندما تقول له كيف يدخل أخ الزوج على زوجة أخيه وهو الحمو يقول أنا أثق به، وهذا مثل وهذا أخي ما يمكن أن يفعل شيء. اسألوا القضاة واسألوا المشايخ والدعاة، كم من الاتصالات تأتي نتيجة جريمة فاحشة يظهر فيها الأخ زوجة أخيه سورا وبهتانا وحراما. وبهذا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. ونرجع إلى القضية الأولى وهي قضية الغريزة الجنسية. من يستطيع منا أن يعيش بدون طعام؟ من يستطيع منا أن يعيش بدون شراب؟ ما أحد، لا أحد يستطيع أن يعيش بدون طعام. لماذا؟ لأن غريزة مفطورة في الإنسان إذا جاع يأكل، وغريزة مفطورة في الإنسان إذا عطش يشرب، وكذلك جميع الحيوانات أكرمكم الله. ألا ننظر إلى العنز عندما تلد، أول ما تلد كم تأخذ هذه المولودة حتى تلتقم ثدي الأم؟ دقائق معدودة. من الذي ألهمها؟ ومن الذي قال أن هذا هو مصدر الحليب، وأنك عندما تنقصين من هذا المكان سوف يخرج الحليب؟ بخلاف بني آدم ما يستطيع أن يفعل شيء، لكن الحيوانات كلها مفطور فيها أن تعرف مكان خروج الحليب. غريزة غرزها الله سبحانه وتعالى في العشناوات. فغريزة الجنس مثل غريزة الطعام والشراب لا بد أن ترى لها تصريفا مهما كان، إما أن يكون في الحلال ويكون في غير ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، ويدخل في هذا النداء الشابات، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض للبصر وأحصن للفرج. غريزة لا يمكن نتخلى عنها أبدا، وإن صبرت عنها يوم ويومين أو شهر أو شهرين سوف تدعوك إلى استفراغ ما يوجد في نفس هذا الإنسان حتى يرتاح ويطمئن قلبه. إذا علم ذلك أيها الإخوة فإني قد جعلت المحاضرة في 8 عناصر. العنصر الأول المقدمة، وهذه التي أوردتها سابقا، وسوف أذكر بعض التفاصيل أيضا في هذه المقدمة. العنصر الثاني أدلة تحريم الاختلاط وكذلك الخلوة بالأجنبية. العنصر الثالث الاختلاط سبب لفساد الأمم وخراب الديار. العنصر الرابع تربية البنات والاختلاط. العنصر الخامس منكرات في البيوت. والعنصر السادس الاختلاط في التعليم. والعنصر السابع الاختلاط في العمل. والعنصر الثامن رسالة من فتاة إلى أمها. هذه العناصر وإليكم بعض تفاصيلها. إن الإسلام أيها الإخوة الكرام لم يفرض الحجاب على المرأة إلا ليصونها عن الابتذال والتعرض للريبة والفحش وعن الوقوع في الجريمة. فكيف يجوز لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخالف أمر الله وترفع الحجاب أمام رجل أجنبي عنها بحجة أنه خادم أو سائق أو طبيب أو بائع أو خياط أو صديق الزوج أو أستاذ أو في قاعة المحاضرات أو في درس خاص أو غير ذلك؟ وكيف يرضى امرؤ يتقي الله ويخشاه بأن تخلو زوجته أو بيته مع رجل أجنبي عنها؟ إن الإسلام عظم أمر الجريمة ومنع أسبابها المؤدية إليها، لأن من فرط في الأسباب وقع في الجريمة، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرجع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الإخوة الكرام، إن الشارع الحكيم حرم الاختلاط وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، والمرأة الأجنبية لا نقصد أن المرأة التي هي غير سعودية، لا، المرأة الأجنبية لها ثلاث معاني: معنيين في الشرع والمعنى الثالث في العرف. أما المعنى الأول في الشرع، فالمرأة الأجنبية هي التي يجوز أن تتزوج بها، فهي أجنبية عنك، مثل أخت الزوجة وبنات الأعمام وبنات الأخوال، فهؤلاء كلهم أجنبيات. ويقصد بالأجنبية أي غير المسلمة، الأجنبي والأجنبية أي غير المسلمين. أما في العرف فيطلق كما يطلقه البعض غير سعودي، وهذا غير صحيح، ولا يجوز ذلك أن نقول الغير السعودي أجنبي، لأن الأجنبية في الشرع جاء في معنيين، ولا يحق لنا أن نخرج هذه المعاني عن حقيقتها. ومن صور الخلوة بالمرأة الأجنبية عندما يخلو السائق بربة المنزل، وعندما يخلو رب المنزل بالخادمة، وعندما يخلو المدرس بالطالبة، وعندما يخلو الأولاد ببنات العمومة، وعندما يخلو السائق بالمرأة الأجنبية عنه لوحدها، وعندما يخلو الطبيب بالمريض أو تخلو الطبيبة بالمريض، وعندما نخلط بين الطالبات والطلاب في المدارس ولو كان على مستوى التمهيد أو الروضة أو ما ينادي به بعض العلمانيين في هذا الزمن أن يكون الاختلاط في صفوف الدنيا في الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي. إن الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء حرام في دين الله، وهو من عوامل الهدم للأخلاق، وهو من عوامل الهدم لأخلاق أمتنا الاجتماعية والأسرية. وهذا الاختلاط أيها الإخوة مدعاة لغضب الجبار سبحانه وتعالى، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لقد حرم الإسلام ذلك تحريما قاطعا بغض النظر عن المستوى الذي يكون في هذا الاختلاط. فالخلوة حرام ولو كانت بين الصلحاء من القوم، حتى نبه العلماء أن المرأة المحدثة العالمة لا تخلو برجل تعلمه، وأن الرجل العالم المحدث لا يخلو بامرأة يعلمها إلى هذه الدرجة حتى ولو كان القرآن. لا يجوز للمعلم ولو كان قرآنا أن يخلو بامرأة فيعلمها كتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف بما دون ذلك؟ فرعاية من الشريعة لمصالح الناس الدنيوية والأخروية فإنه حرم الاختلاط وجعله بين الناس محرما. أما العنصر الثاني فهي الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة معروفة عند الجميع ولكن من باب تتميم الفائدة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليدفع عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأمر الله عز وجل المرأة بالإقرار في بيتها لأنها هو مملكته، هذا البيت هو مملكة لهذه المرأة، تعيش ملكة آمرة ناهية معززة مكرمة في بيتها. فإذا ما خرجت استهان بها الرجال وأرادوا أشرف ما عندها وأعز، وربما بادروها وربما ضحكوا عليه حتى يوقعوها في المفسدة، وما ذاك إلا عندما خرجت المرأة من بيتها. وقال عز وجل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين أن المرأة إذا خرجت من بيتها فلتغطي وجهها وسائر جسدها. فهذه التي تختلط بالرجال هل هي حققت هذه الآية؟ إن الغالب على النساء عندما يختلطن بالرجال الغالب عليهن إظهار الزينة، فإذا ما أظهرت هذه الزينة فإنها تكون مدعاة للوقوع بها وإذلال الرجال. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لسائر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم لو بدت حاجة من مرأة لا تقصد أو هذا الرجل لا يقصد النظر إليها فإن نظرة الأولى له والثانية ليست له وإنما عليه. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أنا أريد من الإخوة والأخوات أن يتدبروا هذه الآية عندما يقول الله عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. سبحان الله، الخطاب يوجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. من هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة، صفية، وحفصة، جويرية وغيرهن من الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة تحتاج إلى محاضرة أو عدة محاضرات لنتكلم عن ورعها وصدقها وعفافها وطهارتها، فكيف يوجه لها الخطاب؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما الذي يطمع للصحابة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة يرحمك الله. ومع ذلك يأتي القرآن ويضع هذه الوقاية حتى لا يهلك المسلمين، حتى لا يهلك الصحابي عندما يفكر فقط أو يهم بمعصية مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بهذه الوقاية: لا تخضع بالقول، وأنتم يا صحابة انتبهوا. ومن باب أولى المنافقين، ومن باب أولى أن يكون هذا الخطاب لنا نحن. يذكر لي أحد الموظفين أن رجل اتصل على زميل الله، فالتي أجابت زوجته، لكن صوتها كان جميل ورقيق للمعايا،
ايش تبغى؟ نحن تحت امرك. واذا جاءش نبلغه واي حاجه نحن نسويها غير ما نتكلم زوجنا. هذا الرجل سمع الكلام كما يقال جاب في هذا الصف، والاذن تعشق قبل العين احيانا كما يقول الشعراء. فهام بالليل والنهار كيف يرى هذه المراه مجرد ان سمع صوتها. وهنا يتحقق معنى الايه فلا تخضعن بالقول. بعض النساء هداهن الله، الواحد يتصل على زميله ليتكلم معه فتجيبه الزوجه والبنت، صوتها سبحانه لو سمعه الحجر لانفطر من جمال صوتها، فتكون فتنه لقلب هذا المتصل ولو كان تقيا. فحاول هذا الرجل كيف يرى هذه المراه، تدبر حيله. يعني هذا من باب فقط يعني، وهذه قصه حقيقيه حدثني من وقع عليها على هذه القصه. فما كان منه الا ان عمل عزيمه لهذا الرجل وزوجته، فجاءوا للبيت، فهذا المتصل اخرج زوجته لهذا الرجل. لماذا؟ حتى يتنازل ذلك الرجل ويخرج زوجته وتجلس معه لينظر اليها ويراها. الى هذه الدرجه وقع في قلبه حب تلك المراه من جمال صوتها. فكيف اذا اختلط النساء بالرجال ماذا يكون؟ ولذلك في احصائيه في امريكا تقول ان 50% من حالات الاختصاص في امريكا من المسؤول عنها؟ الاقارب والرفقاء. 50% من حالات الاختصاص. ويقول عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنات: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول البعض الله عز وجل يقول هذه الآية لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليست كزوجات سائر المؤمنين، يعني لهن خصوصية ليست كسائر النساء، ولذلك نفرض عليهن الحجاب حتى الواحد ما يسمع في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من أين لكم هذا الكلام؟ ومن الذي جعل هذا الخطاب مخصوصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه نداء لجميع نساء الامه ان يكون الخطاب من وراء حجاب. وعلى الله عز وجل ذلك فقال: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم والله اطهر للقلب وازكى للنفس ان لا تسمع صوت امراه فضلا ان تنظر الى هذه المراه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعندما ننظر إلى صفوف النساء أين هي صفوف النساء؟ هل النساء يصلين مع الرجال؟ لا. هل الشرع فضل الصفوف الأولى من صفوف النساء؟ لا، جعل الشرع أفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وجعل خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. تحرك ووقاية حتى لا يقع المحذور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ليس لكن وسط الطريق. ليس من حق المرأة أن تمشي بوسط الطريق. أين تمشي؟ تمشي بجوار الجبل. فسمعنا النساء هذا الحديث فصرنا يمشين بجواج الجبر حتى تعلق العباءة في الجدر من شدة اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صدق الاتباع، وهذا صدق التدين، وصدق الاستقامة. أن المرأة متى سمعت قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما الآن الواحد يمشي بالسوق، تمشي كذا بجوار الجبل، المرأة تمشي كذا بوسط الطريق رافع راسها. لو مشي بوسط الطريق المرأة هي اللي تخليه يجنب عنها، وما ذاك إلا للبعد عن كتاب الله عز وجل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث وهو الاختلاط سبب لفساد الأمم وضياع القيم وانهيار الحضارات. يقول الشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: فمن المعلوم تاريخيا أن من أكبر أسباب انهيار الحضارة اليونانية تبرج المرأة ومخالطتها للرجال ومبالغتها في الزينة والاختلاط. ومثل ذلك حصل تماما للرومانيين، فقد كانت المرأة في أول حضارتهم مصونة محتشمة، ف
فاستطاعوا أن يفتحوا الفتوح ويوطدوا أركان الدولة. فلما تدرجت المرأة وأصبحت في المنتديات والمجالس العامة وهي في أتم دين وأدنى حلة فسدت أخلاق الرجال وضعفت ملكتهم الحربية وانهارت حضارتهم انهيارا مريعا. ولذلك تقول دائرة معارف القرن التاسع عشر: كان النساء عند الرومانيين محبات للعمل مثل محبة الرجال له، وكنا يشتغلن في بيوتهم. أما الأزواج والآباء فكانوا يقتحمون غمرات الحروب، وكان أهم أعمال النساء بعد تدبير المنزل الغزل وشغل الصوف. ثم دعاهم، ما زال الكلام لدائرة المعارف، ثم دعاهم بعد ذلك داعي الله والشرف إلى إخراج النساء من حضورهم ليحضرن معهم مجالس الأنس والطرب، فخرجن كخروج الفؤاد من بين الضلوع. فتمكن الرجل لمحض حظ نفسه من إتلاف أخلاقهن وتدنيس طهارتهن وهتك أعراضهن، حتى صرن يحضرن المراقص ويغنين في المنتديات، وساد سلطانهم حتى صار لهن الصوت الأول في تحقيق السلطة في السياسة. فلم تلبس دولة الرومان على هذه الحالة حتى جاءها القرار من حيث تدري ولا تدري. من كتب هذا الكلام؟ الذي كتب هذا الكلام المؤرخون الكفر الملاحدة، هم الذين أرخوا لليونان والرومان ماذا حدث عند خرج المرأة من بيتها. وكذلك سنة الله سبحانه وتعالى، إذا خرجت المرأة من بيتها واختلطت بالرجال فإن الدمار سوف يحيط بالأمة لا محالة. إذا كثر الخبث تنتظر عقوبة من الله سبحانه وتعالى تحل بهذا القول، والسعيد من السعر بغيره والشقي من السعر بنفسه. أما العنصر الرابع، تربية البنات والاختلاط. أيها الإخوة الكرام، إن البعض يحلو له أن يقول أن سبب الفساد هو الإعلام، والبعض يحلو له أن يقول أن سبب الفساد هو الغرب، وبعض يقول سبب الفساد هم اليهود، وبعض يقول سبب الفساد هم العلمانيين، وبعض يقول سبب الفساد هم النصارى والمنحرفين. لكن الآن سوف أتحدث عنك أنت في بيتك، ونرى من أين جاء الفساد إلى أسرنا ومن أين جاء الاختلاط. فسوف أذكر لكم 22 صورة من الصور التي نزاولها في بيوتنا وهي مدعاة للاختلاط والوقوع بمحرم الله سبحانه وتعالى. بعضنا يعملها جهلا، وبعضنا يعملها غفلة، وبعضنا يعملها وهو مصر على هذا الفعل وهم قليل. الأمر الأول الذي نعمله: تعويد البنت الصغيرة على لبس القصير منذ الصغر. الآن عندما تدور في الأسواق لتشتري ملابس لبناتك الصغار لا تكاد تجد إلا لبسا قصيرا أو بنطلون، وقليل جدا أن تجد ملابس طويلة فستان وغير ذلك مما يناسب البنات. طيب الواحد يقول يا أخي ايش نسوي؟ نفصل. ولذلك عندما نلبس البنات الصغيرات ونعودهن على القصير من الملابس فإن ذلك شيئا تشبه بالحياء عن هذه البنت الصغيرة. أيضا عندما نرسل ببناتنا الصغيرات إلى البقالة، بنت عمرها 8 سنوات 9 سنوات تروح بنت تشتري من البقالة، بعض أصحاب البقالة ولا نقول كلهم اعطي للبنت حلاوة، يعطيها لبانة، فالبنت تجي مرة ثانية تشتري وتحب البقالة. طيب ماذا يصنع صاحب البقالة وقد وجدت بعض القصص؟ أن صاحب البقالة يكون أعجبه وليس عنده زوجة، هذه البنت عمرها 7 سنوات 8 سنوات جميلة وشعرها مكدود ولابسة، وما تحب وقت الضحى أو بعد العشاء أو بعد المغرب، فربما لمزها وقبلها وفعل بها بعض الأفعال التي لا تعلم عنها الأسرة.
من السبب؟ من قال لبنت زواجها 6 سنوات 7 سنوات العسل وتخرج الوحدة اللي تشتغل من البقالة؟ الثالث إرسال البنت مع السائق، وهذا يحدث لأحد أصحاب الأسواق الكبيرة جدا في مكة، من المكانات الكبيرة جدا جدا، كان مراقبا يعمل مراقبا في ذلك المكان في أحد الأسواق هذه الكبيرة جدا، فيقول والله ما استطعنا أن نمنع كثرة البنات اللواتي يأتين من المدارس أثناء الاختبارات يأتين إلى هذا السوق ليعاكس الشباب، حتى اتخذنا قرار مع أصحاب المحلات أن الشباب لا يدخل إلى الظهر لا يدخل إلى هذا، وتحسن السائقين برا ينتظرون، وهذا الجن داخل السوق تتمشى وتلعب وتعمل كما يحلو لها. وكل نظرنا عندما تخرج البنت من المدرسة أول ما تعمل سوق ترمي الشنطر السواق تذكر السيارة السواق يطلع عليها ويعرف شكلها ويعرف وجهها ويشم رائحة طيبها ويعرف كل التفاصيل الدقيقة عن هذه البنت وعن الأسرة، وكم وقعت من فاحشة نتيجة التهاون في خروج الفتاة مع السائق. لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول أحد الدكاترة وهو معاجل فيها بريطانية، يحكي أحد السائقين وهو هندي أحد السائقين الهنود في أحد المدن، يشتري دخان يعني انتهى شقتين 3 من حجم صغير، ويشتري الكمية الكبيرة ب10 ريال وبيعها على البنات، يجيب هو البنات 5-3 بنات بكثير، فأول ما يركب السيارة حتى يدخل البيت يجيب وباعها ب20-30 ريال تنتهي الدخان بسرعة، فيقول أنا أفقد من هذول البنات المقصرات. وقص على ذلك من القصص أولاد الأقارب والجيران، كم يترك الرجل بنات الصغار مع أولاد الجيران، الأولاد منذ الصغر يصلون إلى العورات، ولذلك حتى الطفل عمره 3 سنوات هم ربما يلعب في عورة أمام إخوانه أو يلعب في عورة أخته وأخوه الصغير لا يدري. وفي لعبة مشهورة عند الأولاد الصغار البنات اسمها لعبة العرائس، أو نقول كلكم تعرفونها، يلعبوها الأولاد إلى سن 8 سنوات بل إلى سن 10 سنوات، يتزوجوا مع بعض ويوصل غرفة النوم ويجلس البنت مع الولد، وبعض الأباء يشوفهم يضحكين ويسعم صغار ولا يدري أن هذا الصغير ربما فتك بعذراء هذه الفتاة. وكم من قصص حدث مثل هذا نتيجة التساهل الذي تعيشه بعض البيوت. الدخول على الضيوف، يكون عندك ضيفان زملائك أو أصدقائك أو بعض الأقارب أولاد العمومة وبنتك عمرها 5 سنوات تعال بعض الناس يسلم عليهم، بعض أحيانا بنت تصل لعمر 8 سنوات وجسمها قد اعتدل، يعني تعرفون جسمها قد اعتدل البنات يعني بسرعة ينمون، فيدخلها على زملاء وسلم عليه ما في شيء سلم عليه سلم عليه، وما أدراك الذي هذا سلم عليه اشتهاه. وقد حدث فعلا كما ذكر الشيخ خالد العاشور قبل 16 سنة قصة ذكرها في أحد الأشرقة، أن رجل أدمن المخدرات وعندما جاءه المروض، وهذا الذي أدمن المخدرات ما عنده مال، وفي تلك اللحظة دخلت أحد البنات الصغيرات ومعها البال، فقال لهم لا أريد المال أريد أن تبكيني من هذه البنت، فبكى ذلك الوقت بكاء مرا، وكان عندهم خيار بين المخدرات وبين عفاف ابنته وإذا به يضحي بعفاف ابنته مقابل هذه المخدرات الخبيثة، فيجعل ذلك المجرم يفعل بها الفاحشة وهي لم تتأدى 10 سنوات. هذا كله من التهاون. وكم سمعنا من حوادث القصاص في الرادة والتلفاز، خطفت بنت عمرها 8 سنوات خطفت بنت عمرها 6 سنوات كيف تخطف؟ إن لم تخرج هذه البنت متبرجة متزينة كيف تخطف؟ أيضا الذهاب للتمشية والنزهة مع غير الأهل، بعض الآباء أو الأمهات بنتها عمرها 6-7 سنوات والله جيرة واحدة تمشي طيب روحي معاهم ما فيها شيء، أو التساهل عندما نخرج مع العوائل إلى المنتزهات اللي يقال عنها عوائل، وهي أشر وأقبح من أن تذهب المرأة في مكان كثير إلى حبيب الله. وقد رأيت بين معين أولاد عمرهم 14 سنة و13 سنة فوق المرجحة، فوق الزحليقة، فوق الطالعين، وكلما مرت سن صغيرة يعمل بها بعض الحركات الوقحة، وهكذا كل مرة صغيرة. أين الأعداء جالسين مع المادسة أبو شاهد ورا السيارة ولا تحت شجرة، ومرسلين البنات 8 سنوات وعشر سنوات، من الذي دعاهم للإخلاص؟ أنت. أيضا المشاركة في حفلات الرجال، بعض الحفلات الكبيرة نجيب بنات عمرهم 8 سنوات 12 سنة ونلبسها، والورود ليش؟ عشان تقدم الورود لمين؟ للضيف. وهذا قمة نعوذ بالله في الوقاحة. أن نرضى ببناتنا، أن يظهرن للرجال في كامل الزينة حتى تقدم الورد. وهذه من عوائد السفر الملحدين الذين لا عندهم لا حياء ولا حشمة. أيضا إرسال الصور للصحف والمجلات، وأنتم رأيكم في الجرائد وقت طلوع النتائج اللي يبغى يظهر نتيجة بنته وولده، ارسل الصورة معها 50 ريال، فرحانين بعض الناس. طيب بنت عمر 10 سنوات طلعت صورتها في الجريدة، سبحان الله. طب هذا البنت 3 سنوات تستحق الزواج. ولدها ولا مر، بعض الرجال يصورون بناتهم في الاستديو، كنا يقول لي طبعا تكبرها 50 في 30 وحطها عندك كبيرة، وكل من دخل يرى هذه. أيضا النقطة العاشر، تغيير الملابس داخل البيت. بعض البيوتات تتساهل، تجي البنت حتى تبلغ تغير ملابسها قدام أخوانها. بعض الشباب يقول لبعض المشايخ اتقوا الله عز وجل فيها، تكلموا مع النساء، تكلموا مع الرجال، أخواتنا في كامل الزينة، والله ما نستطيع أن ننظر إليهن وهم ذاهبات إلى حفلات الزواج. الشاب يشتعل حرارة ويشتعل غريزة جنسية، وإذا بهذه الأخت في كامل زينتها أو تغير ملابسها أمام أخوها في غرفة الغرفة، وهذا في غفلة عن الأب والأم، سواء كان يلاحظون ذلك أو لم يلاحظوا ذلك. أيضا النوم، فنلاحظ أيضا بعض التقصير في النوم، عندما ينام الطفل بعد 10 سنوات مع أخته في نفس الفراش، شخصوة من الساعة من صغار. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقول فرقوا بينه في المضاجع، وانت تقول للساعة من صغار 10 سنوات للساعة من صغار، ما يدروا عن شيء. ايضا التساهم في لبس الكاب، وهذا الذي نلحظه بعض العوائل، البنت تخرج من بيتها لابس الكاب والبرقع والكعب العالي والعباء المخصرة، قد ماذا بقي؟ ماذا يبقى من الفتنة لم تأتيه هذه الفتاة؟ ثم بعد ذلك نقول للشباب لماذا تعاكسون؟ ليش تعاكس؟ ظهرت حادثة في سنوات الفضائية قبل 3 أسابيع، قصاص إقامة حد القتل على 5، أخذوا فتاة خطفوها وفعلوا بها الفاحشة وقتلوها. فسئل أحدهم كيف فعلتم ذلك ولماذا؟ فقالوا، فقال أحدهم هذه الفتاة خرجت متبرجة، فما استطعنا أن نملك نفسنا فخطفناها وفعلنا بها وقتلناها. ويقول والله لو كانت متحجبة لدافعت عنها حتى أنا. وهذا الذي يقول أصحاب محلات الأزياء، يقول عندما تأتي المرأة وهي متحجبة ما نستطيع أن نؤذيها، لكن إذا جاءت متبرجة ومتسكعة ولابسة العباءة الفرنسية والعمانية والمغربية ولا المخفرة ولا المبخرة ولا غير ذلك مما طلع علينا من الأشياء الوقحة، يقول هذه تدعون إلى المعاكسة. أيضا نزول البنات لوحدهن للأسواق، هذا نحن الذين نزاوله، ما أقول اليهود والنصارى، لا، نحن الذين نعود الفتيات على الاختلاط عندما نرضى ببناتنا أن ينزلن مع صديقاتهن للسوق. ماذا يصنع؟ الضحك المسخرة والمزاح الذي يندى له الجبين إلا من رحم ربه، الحدائق المختلطة وقد ذكرنا ذلك، المستشفى، اختلاط الموجود في المستشفيات وسبب ذلك بالتفصيل. لكن الشاهد هنا عندما تذهب الجنس لوحدها إلى الطبيب
وكم من حوادث تحدث أن بعض أطباء هداهم الله تسول له نفسه أن يفعل بإفاحشة به المسيمة إذا كان قريب لوحده، وتأتي الفتاة بكامل زينتها وصغيرة ثم تفتح المفاتيح. وقد ذكر ذلك بعض الزملاء من أطباء. أيضا الأغاني، ذهبت امرأة في القرن الثالث أو الثاني إلى العراق فسمعت الأغاني فقالت للرجال: أنساؤكم يسمعن هذا الغناء؟ قالوا نعم. قال إذن تفعلن الفاحشة. هذه حقيقة، الأغاني الموسيقى التي تحرك الغرائز الجنسية ماذا بعدها؟ أيضا المسلسلات تفنن في الجريمة، وتفنن في الوقوع في محرم الله، وتفنن في أنواع الاختلاط. ولو نظرنا إلى المجتمعات هنا في مكة قبل 30 سنة والآن نلاحظ بينها ضوء شاسع جدا جدا. أيضا تأخير الزواج، البنت عندما تأخر زواجها تصل إلى 24-26 وهذه الغريزة قد تأججت في نفسها، ماذا تفعل؟ تشتكي إلى الله عز وجل ظلم الأب. والرجال الكبار شياب الكبار في السن يذكرون البنت إذا بلغت 15-14 سنة تزوجت وحصلت نفسها وصارت ملكة في بيتها وبنت عشها وأصبحت طما للرجال. قال البنت تدخل في 20-25-30 الساعة نفسها، وهذه مدعاة للسقوط في محرم الله سبحانه وتعالى. أما الهاتف فيحتاج إلى محاضرة مستقلة ونتكلم عن الهاتف. أيها الإخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النقطة الخامسة من منكرات البيوت سوف أتكلم عن بعض هذه المنكرات، وأول منكر في بيوت لا بأس بعدده، لا أقول كل البيوت ولا أقول أغلب البيوت، نقول في بعض البيوت، التساهل في دخول أخ الزوج. فالزوج يقول هذا يتيخ أذهب لك معنا إلى تنقل من أبو الزوج من أبو الزوج ويقال جيد ابن أخير قبل رجل لا يولد له، يعني لا لا لا, لا يأتيه الولد أبدا، ونرى له عدة أولاد. وبعد فترة من الزمن يكتشف أن الذي كان يفعل ذلك واحد أخوانه. أنا لا أخوّن الرجال، ولكن نحذر كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. في رجال صادقين وفي رجال ثقات، لكن أين الشيطان؟ أين الشيطان إذا كان الشيطان استطاع أن يغوي نبي ويخرجه من الجنة إلى الأرض؟ ما يستطيع أن يغوي واحد من أخوانه؟ ما يستطيع أن يغوي واحد من أقاربك؟ والله يستطيع ويستطيع ويستطيع، ولو كان أعظم المتقين. هذا يوسف عليه السلام نبي، ومع ذلك حاولت هذه المرأة أن تراوضه عن نفسه، وهمت به وهم بها لولا الله برهان ربه. هذه قضية خطيرة أيها الإخوة في الاختلاط، يغفل عنها بعض الناس ولا يعرف النتيجة إلا أن تكون نتيجة مخزية لا قدر الله. فلماذا انتظر أنا؟ لماذا لا أحكم الموضوع وأقف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا الزيارات العائلية، وهذا ذكرتها في ضمن الموضوع، لا زالت بعض العوائل في مكة الرجل يغضب إذا ولده ما أراد يأتي بزوجته أمام إخوانه أمام إخوان الأخ، ويزعل الوالد والوالدة تقول علي مدري وحامت حرام علي ولم أكل أشرب، وربما تلعن الولد وربما لعنة الدين الذي يدين به. فأقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل، إن الدين ما منع ذلك إلا بحكمة الكل يعلمه، والكل سمع القصص الذي يندى لها الجبين مما حدث عندما اختلط الرجال بالنساء، ومن جرب منا جلس، هذه زوجة أخوه، زوجة الثاني، زوجة الثالث. هل النساء في الجمال مثل بعض؟ إيش رأيك؟ أبدا.
هذا الأخ ممكن تزوج بنت سورية، والثاني تزوج بنت كذا، والثالث تزوج واحد منهم تزوج بنت لونها أسمر، والرابع تزوج بنت جمالها على قد حالها. فجلسوا مع بعض، وماذا يلقي في قلب كل واحد من الحاضرين، حتى يقول لي أحد الإخوة أن بعض الآباء وقع في قلبه حب زوجات أولاده، ولكن هذا نادر ولكن يقع، بل وقع بعض الناس. ذكر لي أن أب مغرم ببنته عندما تزينت وتجملت في قمة زينته أغرم به وهو أبوه. ولذلك الزينة الحقيقية لا تظهر إلا للزوج فقط، الزينة الحقيقية لا تظهر إلا للزوج فقط. أيها الإخوة، لنقف عند حدود الشرع ونعرف، لا نفتن الآخرين ولا نلقيهم في حرج من دينهم وأمرهم حتى يقعوا فيما حرم الله. ما ذنب هذا الشاب عندما ينظر إلى زوجة أخيه فيقع في قلبه ما الله به عليه، ثم عندما تقع الطامة يقول يا ليت يا ليت يا ليت، ليش ما هذا الفجر العام الذي لحق بعائلتنا. أضف إلى ذلك، الإنسان يميل دائما إلى الظرافة وإلى استحسان المجتمع الذي حوله. ألا نحن جلسنا مع بعض 10 رجال، نايم البعض اللي يجيب نقطة يجيب ملحة عشان بقية يضحكوا ويكون بينهم مميز، صح ولا لا؟ كذلك الرجال عندما يجلس مع النساء، بعض النساء يريد أن تكون ظريفة، تصرفاتها ظريفة، فعندما تكون تصرفها ظريفة وتبتسم فالرجال قسمين، زوجها يبدأ يطالع فيها، أنت في البيت مبوزة ومعدسة وأنت شايفتك ما شاء الله مبسطة مع أخواني وتضحكي، والرجل الثاني يقول له زوجتي يا أخي ما هي زي هذا اللي ما شاء الله مفرفشة وطيبة. فأفسدت الاثنين، أفسدت الزوج وأفسدت أخ الزوج بفعلها الشنيع الذي تفعله معه. أضف إلى ذلك تزين وغير ذلك أمور كثيرة جدا. أيضا من مصرات البيوت التساهل في الخادمات والسائقين، وهذه لها صدق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. اسأل المشايخ، اسأل الشرف، كم من الخادمات فعل بهم، كم من الخادمات نطق أعراضهم، كم من الخادمات والله تعامل معاملة الإماء في البيوت، شعر مشهور ولابسة هنا ولابسة قصير وهار ترمي الزبالة الله يكرمكم بالشارع. طيب ايش حالة في البيت اذا كان هذا خروجه للشارع؟ طيب الاولاد الكحول اللي في البيت اللي بلغ عمرهم 20 و25 سنة وما تزوجوا، ماذا يصنعون في البيت؟ بل والله بعضهم قال صراحة الابو متزوج 2 مدري 3 والاولاد مع الخدام اكرمكم الله. جاء الوالد يسأل الاولاد فرشهم، قال انت يا اب عندك، فأعطاك الله طبعا احنا ما عندنا لا زوج عندنا شماذا نفعل. الزواج متأخر، الشاب متزوج إلا بعد 24 سنة، والفتاة متزوج إلا بعد 24 سنة، والخادمات تملى البيوت بالجمال واللباس والفتنة. ما هي النتيجة؟ تذكروا الحقيقة التي ذكرتها في البداية، قضية الغريزة. حتى يذكر لي أحد الإخوة متزوج زوجتين يقول والله ذهبت اشتري من السوق، فدخلت احد الاماكن فكان التلفزيون مفتوح وكانت احد القنوات الفضائية وكانت مقدمة، تعرف المقدمات القنوات الفضائية ظهرن باجمل ما تستطيع ان تصل اليه. يقول والله صارت زوجة شهوتي وعندي زوجتين في البيت. فقلت كان هذا الخادم موجود في البيت ليل نهار ولا نتحرج منها، بعض الناس ما يتحرج منها، فما هي النتيجة؟ فنتقي الله عز وجل، هذا القادم امرأة حرة مكلفة مثل زوجة، إلا أن الفقر لسعها وذاقت مره وخرجت من بلاد لتطلب الماء، فكيف نعرضها إلى المحرم؟ وكذلك السائقين، عندما يغيب الرجل تخرج المرأة مع السائق لوحدها، السائق يعرف نوع العطر ويعرف طول المرأة ويعرف لباسها ويعرف وجهها ويعرف شكلها ويعرف كل التفاصيل عن البيت. بل بعض البيوت الخادية السائق يدخل يجيب الأنبوب ويأتي بالطعام ويدخل المطبخ ولا يستأذن ويخرج كأنه الأب في البيت. إلى هذه الدرجة وصل لبعض الإشارة. ثم بعد ذلك نقول جماعة الخير انتشرت المحرمات مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى فوقع ما حرم الله عز وجل. فهذا جانب الخدم والسائقين وما كان أحواله في البيوت. نكتفي بذلك حتى نأتي على بقية المواضيع. وعندنا موضوع الاختلاف في التعليم، وهذه لها قصة كبيرة جدا. قبل عدة سنوات قرابة 20 سنة نادى أحد الكتاب الكويتيين بأن تعلم النساء المعلمات الأولاد في المدارس إلى 3 ابتدائي. فوقف لهن الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وأوقف هذا السم الزعاف الذي كان كاد يأتي على الأمة الإسلامية بحذافيره، فجزاه الله خير عن جميع الأمة الإسلامية. كيف حدث الاختلاط في التعليم؟ من ضمن العوامل التي حدثت حتى شاع الاختلاط في التعليم ما حدث بالمثل قبل 100 سنة، وقصة طويلة حتى حرق الحجاب في ميدان التحرير لمن ذهب إلى مصر موجود ميدان التحرير. لماذا سمي ميدان التحرير؟ لأنهم جاروا الحجاب وحرقوه في ذلك المكان، ومن بعد ذلك خرج النساء متبرجات. طيب الآن المجتمع المصري كان من أفضل المجتمعات في الحجاب، أفضل مجتمع كان على وجه في الحجاب المجتمع المصري. كيف نخرج البنات من البيوت حتى يختلطوا بالرجال؟ بدأ لذلك ويفكر، ففتحوا مدرسة للبنات ووضعوا فيها شروط قاسية جدا. جابوا مدرسة مديرة إنجليزية وقال البنات ما تخرج لابسة طويل وقفاز مغطية وجهك ومغطية قدمك، ونوفر لكم عربات ما كانت في سيارات، وهذه العربات عليها ستائر تأخذها من البيت من باب البيت إلى باب المدرسة، من باب المدرسة إلى البيت ما يرضي منها ولا بصر. قال والله ما فيش ممتاز. بعد سنين تغيرت الناظرة المديرة، جاءت مديرة ثانية ومديرة ثالثة، إلينا الناس كلهم قالوا والله التعليم مهم، وصاروا يتباهون بالمدارس المتعلمات، وخف الضبط خف الضبط إلين صارت الفلسة خرج كاشف عن وجه ما حد تكلمها، إلين كشارة خرج تكشف عن ربع ساقها ما حد تكلمها، كشفت عن ذراعها ما حد تكلمها، إلى أن وصل إلى البنت تخرج وهي لابسة ملابس الله أعلم بها. هذا التسلسل. جينا نحن عندنا الحمد لله ما في اختلاف، لكن قالوا جماعة الخير ظل الساعة صغار، هذا عمره 4 سنوات وهذا عمره 9 سنوات، كيف يجيب رجل يعلم هذا الولد عمره 4 سنوات؟ لا يقدر، لازم تكون فيه امرأة تنتبه له، لو وصلت تغسل له تحافظ عليه مثل أمها مثل أمه. فقالوا ما في شيء روضة بنات مع الأولى شيء تمهيد ولا روضة الروضة. قالوا ما في شيء، خلي المرأة تروح تدرس والرجل يروح العمل والخدامة في البيت نايمة، فأنا الولد موجود مع الأخر ودود الروضة. طيب هذه عندها بنت هذا عنده ولد خلوهم مع بعض ما في شيء لساعة صغار. تحكينا واحدة من قريباتي مدرسة تقول ان بنت وولد عمره 4 سنوات تحت الدرج يفعل في بعض كما يفعل الرجل في زوجته. تغريز ايها الاخوة، هذا امر ما يمكن ان نمسك عنه. الشريعة والله ما جاءت الا لحماية الفرد، ترجو له السعادة في الدنيا والاخرة، لا نكذب انفسنا نكذب الشريعة الاسلامية. طيب اذا جاء وقت العيد ايش يسوي الاولاد والبنات؟ انت بتريح من الولاد يجي للبيت يقول لبابا اشتري لي ايش؟ اشتري لي ورده. والبنت اشتري لي ورده. اذا جاء للروضه وقت العيد ولا غير البنت تهدي الولد ورده وسن تهدي الورده. اذا تصور صور مع بعض في الفدراس. طيب كبرت البنت دخلناها تمهيدي قالوا ما في شيء جماعه الخير. جاء العلم عليه وقل لها علموهم اولى وثانيه وثالثه ابتدائي، لان الام المعلمه عندها مهارات وعندها يعني عموما، وهذا الساعة صغير عمره 7 سنوات، وهذا الصغير ما شاء الله يعطيك تفاصيل الجنس من أول إلى آخر العمر 7 سنوات. وما زالت المناداة إلى الآن. وبعض العلمانيين ينادي بالاختلاف في التحليل، لا وفقهم الله سبحانه وتعالى. هذا الحدث الذي حدث في مصر في التعليل، إن الدعوة لخروج المرأة من البيت تخالف الرجال ذرة المآسي والكوارث. ففي إحدى كليات جامعة في دولة عربية طعن طالب زميلته الطالب بستين محاد عدة طعنات لأنها لم تستجب لحكمه وابتعاده وابتعدت عنه. وفتاة عمرها 18 سنة عملت في إحدى العيادات الطبية، فالطبيب وقع بها لحبه إياها، ثم حملت بنت وفي الشهر الرابع أراد أن تتخلص من هذا الجنين، فعملها عملية إجهاض وإذا بها تعاني بآلام من بطنها بعد هذه العملية. فاكتشف بعد ذلك أن أجزاء من الجنين بقي في بطنها وتوفيت بعد 15 يوما من إجراء العملية. إن خروج المرأة من بيتها وهي ثيابها حلة تكون بارقة وتكون زهرة متفتحة لكل إنسان يريد أن يشم هذه الرائحة أو يقر بها. وإن خروج النساء من بيوتهن جعلهن مهانة وتمتهن الوظائف التي لا تناسب طبيعتها، ككانت في الطريق وخادمة في الخمارات وغير ذلك، عندما خرج تفقد عفافها وتفقد حشمتها وحيائها. إن المسؤولية أيها الإخوة تقع على الرجال وكذلك على النساء. الاختلاط في العمل، ما كان هناك اختلاط قبل سنين. يذكر أحد المشايخ يقول هذه المضيفة التي تفخر بعض الفتيات يقول أن نريد أن نكون مضيفة. من هي المضيفة؟ ما هي خدامة؟ مضيفة حقيقة ماذا تقوم في الطيارة؟ بدور القائد، بدور الكابتن، بدور المعلم، جرسون يجيب لك الطعام والشراب ولو وصلت تضبط المسجد. هذه مسخرة عند بعض النساء تكون خادمة. ثم ماذا يحدث لها بعد ذلك؟ الله أعلم. عندما تسافر لوحدها. الاختلاط في الطب، عندما اختلط تمريض الرجال مع النساء، وعندما اختلط الطبيبات اختلطن مع الأطباء، وعندما اختلط الناس في داخل الفنادق، حدث ما يندى له جبين مما يعلمه الجميع. وتذكر بعض الاحتياط في دول أوروبا لعلها تكون يعني لها دلالة لنا جميعا في ذلك. تقول إحدى الإحصائيات أن 48% في إحدى المدارس الثانوية في أمريكا للبنات، 48% من الطالبات حبالة من الزنا. مدرسة مختلطة طبيب طلاب وطالبات الثانوي، فوجدنا 48% من الطالبات حبالة من الزنا. والفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين الطلبة والطالبات، يقول أحد الكتاب تتجدد وتزداد كل عام. تعلق عميد لجامعة في أمريكا فقال إن معظم الطلاب والطالبات يعانون جوعا جنسيا رهيبا، ولا شك أن الحياة العصرية الراهنة لها أكبر الأثر في تخبطات الطلاب الشابة. هذا العميد الكافر المشرك الملحد الذي عرف مضار الاختلاط يلقن حجرا في كل من يقول أن هناك اختلاط بريء. 48% من المدرسة من المدارس فقط حبالة البنات من الزنا من المدارس المختلطة. تقول المربية الاجتماعية اسمها مارغريت سميث، تقول اسمعوا، إن الطالبة لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة. إن أكثر من 60% هذه مربية اجتماعية أمريكية تقول هذا الكلام. إن 60% أكثر من 60% من الطالبات سقطن في الامتحان، وتعود أسباب الفشل إلى أنهن يفكرن في الجنس أكثر من دروسهن وحتى مستقبلهن. ثم تقول وإن 10% من الطالبات ما زلن محافظات. يعني 10% فقط طاهرات، 90% قد ارتكبت الحرام. هذا الاختلاط الذي ندعو اليه
هذا الاختلاط الذي نرجوه، هذا التعليم الذي نريده، أن تكتب المرأة حياها وعذارتها وطهارتها حتى تتعلم، من أجل أن تتعلم، تتعلم ماذا؟ هؤلاء سبقونا وهم رواد العلمانيين وهم أصل الحضارة عندهم، هم يقولون هذا الكلام. ألا ما قلنا لا آية ولا حديث؟ هم يقولون 90% فقدنا فقدنا عذرهم وفقدنا حياءهم وأصبحنا حاملات ووقعنا في الفاحشة 90%، 10% بقينا على الطهارة. ثم تقول إحصائية في دول إحدى دول أوروبا أن من 80-85% من الرجال البالغين لهن خليلات. أضف إلى ذلك ما نسمع كثيرا عن الابتزاز الجنسي من قبل أصحاب الأعمال للنساء اللواتي يعمل عندهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا، ونقبل إن شاء الله بعد الأذان. وهذه الكاتبة الليدي كوب تقول، وهي كاتبة أمريكية أو بريطانية، تقول إن الاختلاط يلف الرجال، ولهذا طلعت المرأة بما يقارن فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. هذه كاتبة كافرة ليست مسلمة تقول هذا الكلام بعدما ذاقت وعرفت تلك المجتمعات، وهذا البلاء العظيم على المرأة. ثم تقول أما آن لنا أن نبحث عما يخفف إن لم نقل يزيل هذه المصائب العائدة بالعادة على المدنية الغربية. نعم الإسلام. أما آن أن نتخذ طرقا تمنع قتل ألوف الآلاف من الأطفال الذين لا ذنب لهم، بل الذنب على الرجل الذي أغرق المرأة المجبورة على رقة القلب. ثم تقول يا أيها الوالدان لا يغرنكما بعض ذريهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن في المعامل ونحوها ومصيرهن إلى ما ذكرنا، علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الكامل لهن بالمرصاد. لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط الرجال بالنساء. ألم تروا أن أكثر أمهات أولاد الزنا من المشتغلات في المعامل والخادمات في البيوت، وكثير من السيدات المعرضات للأخطار لقد أدت بنا هذه الحال إلى حد من الدناءة لم يكن نتصورها قبل ذلك، وهذا غاية الهبوط بالمدنية. هذا كلام من؟ كلام أمريكي أو بريطاني. ولله الحمد ظهر صدق هذه الشريعة، والحق ما صدقت ما قالت به الأعداء وما صدقت به الأعداء، أو كما قال القائل فهذا كلام الله عز وجل وتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواقع خير دليل على مضار هذا الاختلاط وشؤمه. العنصر الأخير، ولا أطيل عليكم، رسالة من فتاة إلى أمها تقول فيها: أمه هل تسمعيني؟ هل تنصتين لي؟ هل تسمعين صراخي وأناتي؟ إذا كنت لا ترين ذلك فها أنا ذا بين يديك، وقلبي متعلق براحتيك، فأدني مني يا أمه وقربيني إليك، ولا ترمي بحضنك وأبث شكوتي، فكففي حزني وامسحي دمعي، كبريني بقيودك فلا قيد أطيق اليوم سوى قيدك، ولا عذاب في هذه الساعة إلا من أجلك، احميني من تعارض هذا الزمن وشبح الأيام، إذ يقيني برد حبك ودفي حزنك وحلاوة نصحك لا تدعيني إليه بين أدراج الحياة وأتخبط في جحيم العصاة. أمه أنا مسؤولة منك بعد الله تعالى يوم الحساب، وسيسألك الله عني، ستقفين يوم العرض الأكبر أمام الله، وسيحاسبك عني، وسيحاسبك عني، فإما إلى نعيم أو إلى عذاب فلا أريد لك العقاب. أمه لا تنسين الصراط وزلته والقبر ووحشته ويوم القيامة وزفرته والجحيم وظلمته، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فأنا أريد أن أنقذك من جحيم هذه المهالك، لا أريد أن يصاب جسدك بنار الدنيا فكيف لي بنار الآخرة. أمه، لا أريد أن يعذبك الله بسببي ولا أن يحاسبك ويعاقبك من أجلي. فأنا أمانة في عنقك فلا تضيعيني، ومعلقة في رقبتك فلا تهمليني، ولا جئة لك فلا تخذليني. أنقذيني وأيقظيني من هذا الثبات العميق، فقلبي يشتعل كالحريق، ودمعتي وحسرتي تأكل مني الأخضر واليابس. فلا تدعيني في الطريق المظلم وحدي، امسكي بيدي وقربيني إلى طاعة إلى طريق الطاعة. أماه، أنا تخبط هنا وهناك ضائعة ظمأة لعظاتك، فأرجوك أرجوك احميني، لا تدعيني، لا تتركيني. ثم تقول: يا أماه، في صغري جعلتيني أنفدي هنجام الغرب الكفرة بمصال وضيق وقصير، وليس ذلك فقط، بل جعلتيني أقص شعري قصة الكلاب والحيوانات، فخلعت هندام الحياء والعفة، ولبست هندام العار والغفلة، فقد أكرمني الله تعالى بلباس التقوى فخلعته دون قيد، أكرمني الله بأن جعلني إنسانا فجعلتيني يا أماه الأسد مهانة في هذا التقليد الأعمى الذي لا يقره شرع ولا دين ولا خلق. فأنا أسمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فأنا تشبهت بهم ورضيت بعملهم، ففعلت ما يفعلون وارتديت ما يرتدون. أماه، إنما يفتت قلبي هو أنني قلدت من؟ هل ارتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه؟ لا والله، ما قلدت إلا أولئك حفدة القردة والخنازير. يا أماه، بعدما بدأت أكبر ويتفتح ذهني وتتوسع مداركي، بدأت أعرف أقرأ وأكتب. فهل تفتح ذهني على كتاب الله، أو على سيرة رسول الله، أو على سيرة الصحابة؟ بل ما وجدت أمامي إلا مجلة خليعة أرتشف منها الخلاعة والفحش والقبس وسوء الأدب، وتلفاز وفدي ودش يعب ناظري منهما عبدا، فيتلطخ ناظري بكل درين وفاسد. أنت يا أماه قد قدمتيه إلي بطبق من الفضة، وجعلتيه ما بين يدي وناظري، أقلب تلك المجلة متى أشاء، وأنصت للتلفاز دون حد أو حتى دون خوف منك. أعرضت عن كل ما فيه هدايتي وصلاح أمري في الدنيا والآخرة، وأقبلت على ما يفسد أمر دنياي وآخرتي، فما هي النتيجة؟ نعم، أعرض عن الله تعالى، أعرض الله عني، فأصبحت بدون هوية. ألم تسمعين قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك تتلى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أماه، إن بعد ظلمة المجلة وظلمة الخبث ظلمة الأغاني والموسيقى، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. الأغاني وما يصاحب من موسيقى يا أماه تجلجلت في أعماقي، تنبت النفاق في قلبي، وتزرع الحب والغرام بداخلي، أكاد أطير معها، لكن إلى أين؟ نعم، إلى الهاوية. تغرس الموسيقى في أضلع حب المجون وحب حقائر الأمور، فلا أجدني إلا تخبط في كل ناحية دون مصلح أو مرشد، فقد تشبع قلبي بذلك كله، فلا أجد أي مكان لآية أو حديث، فأثمر في قلبي ثمرة فاسدة. أنت بيديك زرعتينا يا أماه. السائق والأسواق والسفر للخارج، وما أدراك يا أماه من هؤلاء؟ جميعهم قد دمروا حياتي وسلبوا سعادتي ورموني جميعهم في كهوف الضياع، أصبحت بهم ضائعة حتى من نفسي وأهلي. سائق أذهب به إلى مكان أريد، أحادثه وأمازحه كأنه أبي أو أخي أو حتى قريبي، بيني وبينه صلة قرابة، آمره فيطيع، يكتم أحيانا أسراري عنكِ، خاصة عند الذهاب إلى مكان لا تريدينه أو مكان يمس خلقي. فلا تلوميني يا أماه إذا اعتبرته هكذا، فأنت دفعتيني لفعل ما فعله الآن، فلا حجاب عنه. الزينة بكاملها يراها مني، يرى بياض ساقي وملامح وجهي ويشم رائحة عطري، زيادة على ذلك ذهابي معه بدون محرم فيبادلني الابتسامات والكلمات. أماه، إني أسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وأما فتنة الأسواق، فبعد الذهاب مع السائح أذهب إلى السوق، أذهب إلى السوق إلى السوق وأجد فيه المهالك، فألتقي بالبائع وأترقف معه في الكلام وألين له القول فيسمع الذي في قلبه مرض، نتجاذب الحديث، وربما حرث الصامة الكبرى وأنت لا تدري يا أماه. أما السفر إلى الخارج فحدثي ولا حرج، والموضوع يقول في ذلك. أماه، ليتك تعلمين ما حجابي، ليتك تعلمين ما يطلق عليه الحجاب، بل أنني لأخرج بفستاني، وربما فستاني الرائع من خارج منزلي، لا ألقى من ينهرني، ولا يوجهني ولا يرجعني، أخرج بعباءة مزرفشة مزينة، أضيف عليها ما يزينها من العطور والبخور، وأطرح على عاتقي، العباءة، ولا غطاء للوجه. فأين أنت يا أمه؟ أين أنت عندما خرجت ومزقت حيائي ومزقت ديني وبعد ذلك حجابي؟ فلا أرى رابعا ولا أرى زاجرا، فما هي النتيجة؟ معاكسات، مطاردات، لهو وشقاء، وبعد ونزول للهاوية. فليس بغريب ذلك كله، فيداي إلى مرفقي ظاهرة، وعيني إلى وزنتي كاشفة، وساقي من تحت العادات باكنة. أماه، صديقات السوء قد ضيعنني، وإلى هاوية الرذيلة جرفنني، وإلى سوق المهانة سقنني، تربيني يا أماه مع هؤلاء الفاسقات، فلا حياء ولا حكمة ولا شيء يرجعنا. ثم تقول لأمها عندما تسمح لها بالمبيت عند جارتها أو عند أقاربها، فتقول: أما المبيت عند أقاربي سمحت لي المبيت في منزلهم في صغري، فاعتدت ذلك في كبري، فأنا أبيت عندهم بالأيام، فلا تسألين عني ولا تخفين علي، كان لي أبيت في منزلنا فلا رقابة ولا خوف علي، فكيف سمحت لي بذلك؟ فأنت تضعين النار بجانب الوقود، وإذا اشتعل فمن فائدة؟ ربما تقولين ليس لديهم أولاد، فأين رب الأسرة؟ ثم تسوق هذه الفتاة قصة لرجل متزوج لأختها، وراودها حتى وقع الفاحشة بهذه الفتاة، ثم ترسل رسالات أخرى إلى أمها تذكرها، وفي نهاية هذه الرسالة تقول: أود يا أمه في هذه الصفحة نبني ما هدم، ونسقي ما همل، ونصلح ما انكسر، نود أن نبحث عن العلاج فنتداوى به. أريدك يا أمه أن تأخذي بيدي إلى عدة أمور، منها أعينين على التخلص من المهلكات، وأعينين على مدارس صديقات صالحات وسماع المحاضرات، ثانيا حضور مجالس الذكر، وقبلها مجالس القرآن، ثم الذهاب إلى الأماكن الصالحة. فهذه رسالة من فتاة لأمها تذكرها بحق الأمومة وبحق تربيتها أن تربيها على الصلاة والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن نصلح بناتنا ونصلح زوجاتنا، ونجعلنا في طهر وعفاف، ونوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نشكر الشيخ على ما قدمه في هذه المحاضرة المباركة التي هي بعنوان الاختلاط وأضراره، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في مواسم حسناته ومواسم حسناته جميعا عند الحضور. ما قل فضيلتكم في حفلات الزكاة والتي يفعل فيها العريس مع عروسته على الكوشك أمام النساء الأجانب؟ أيضا زينة الزوجة لا تظهر في حفلات الزكاة من النساء فقط، وهذا قد انتشر قتال أو وهو بكثرة أفيدون مرحومين جزاكم الله خيرا.
أما قضية الكوشة بقضية قديمة، الآن ثلاث صور استجدت لا يمكن أن يصدقها، ولو ذكرت عن اليهود والنصارى ما يمكن نصدقها وتحدث بين أبناء المسلمين. من هذه الصور ما ذكر في الإنترنت في أحد المدن، عندما جاءت العروس في تابوت ويحمل هذا التابوت أربعة من المسائل باسم السواد، ثم أطفوا الأنوار ووضعوا هذا التابوت في المنصة والنساء يبكين، ثم جاء الزوج وفتح التابوت وأحيا هذه المرأة وقبلها قبلة الحياة، فاستيقظت وولعوا الأنوار وتحول الفرح إلى زغاريد، الحزن إلى زغاريد وفرح، يعني هذه القبلة تسمى قبلة الحياة، أحياها الزوج بقبلته من الموت. يعني الشيطان ما يستطيع مثل هذا التفكير. وحفلة أخرى سمعتها وهي قريبة حدثت من هذا المكان، أن المرأة تختبئ تحت أحد الطاولات النساء، فيأتي الرجل مع أبناء عمومته ومع والده وأعمامه يبحثون بين النساء المتبرجات المتشمنات الزينات، هذه المرأة فين اندثرت تحت أي طاولة في وسط المضحك الذي يستحقون به غضب الله عز وجل، وربما نزل فيهم عقوبة أخرجتهم من هذه الدنيا بغضب المقاتل. هذه الصورة، الصورة القديمة هي الرجل يخرج للمنصة وينظر إليه النساء وينظر النساء، وهذا محرم لا يقربه ولا ديوس، الذي يقر هذا شيء ديوس وهو الذي يرضى الخبث في أهله، ثلاثة يدخل الجنة ومنهم الديوس، وهذا هو الديوس الذي يرضى لزوجته أو يرضى الناس لهذا الرجل ينظر إلى أزواجهم وبناتهم في ذلك المكان. أما الصورة الثالثة فلا أريد أن أذكرها لأنها صورة مخزية، أذكر الصورة الرابعة وهي استئجار مصورات للفيديو لحفلات الزفاف. وأحذر جميع النساء وأذكرها الله سبحانه وتعالى وكذلك الرجال أن لا يذهب لزوجته ولا بنته إلى الزواج حتى يعلم أنه زواج إسلامي، إذا كان غير ذلك فلا يوديها أبدا، هذا الذي يدين الله به. على الوجود الجوالات التي تصور 30 صورة، ووجود فرق من النساء كاملة بال 500 وبالتالي تصور حفل الزواج بالكامل، تصور النساء والمرأة والرجل والزفاف ويقبلها وتقبل وضمها وتضمه بين النساء، وزوجتك وزوجتك تصور معهم بكامل زينتها، والذي ينظر إليها لا يسوى هللة فاجر، هو الذي ينظر إلى هؤلاء النساء ويضع الشرط في 10 ريال. وأنتم تعلمون قبل 17 سنة في المنطقة الغربية عندما انتشرت تشرة الفيديو لحفلات زفاف وطلقت نساء وبنات نتيجة انتشار تشرة الفيديو قبل 17 سنة، نذكر هذا الكلام قبل 17 سنة صار الشريط باع ب10 ريال في محلات الفيديو أول ما انتشرت محلات الفيديو. فلنتقي الله عز وجل نعرف حدود الشرع، وليخط الإنسان من الله عز وجل أن يبتليه في نفس وأهله وأن يخوض أخذ عزيز مقتدر، فإن الله ليس بيننا وبينه رحم، والذي بين بينه العبادة صلاح التقوى. ولذلك إن أكرمكم عند الله يتقاكم، والله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد لكنه شديد العقاب. فأنا أحذر وأخوف كل من له وليا امرأة زوجة أو بنت أو أخت أن يتقي الله عز وجل فيهم، وأن لا يوردهم مواطنا هلاك بالذات حفلات الزواج. فنتقي الله أيها الإخوة، وإننا ما نسمع من الصورة الرابعة ما أردت أن أذكرها لأنها لا يليق بهذا المسجد أن نذكر فيها هذه الصورة، وقد انتشرت في بعض الزواجات لا يصدقها عقل، ولا حتى لو جبت أخذ الناس لا يصدقها، وحدثت في بعض الزواجات. والله المستعان، صلى الله عليه ولكم الستر والعذاب في الدنيا والآخرة.
وبالكثرة ما رأيكم في المستجدات العائلية والألعاب التي تنصبها العائلات وتسمع أصواتهم؟ أفيدونا مأمورين، جزاكم الله خيرا.
أما مكان العائلات فهو مكان للفاحشة بكل صورها ومعانيها. والذي يغضب من هذا الكلام فليغضب منه. عندما يكتب مكان للعائلات أو خاص للعائلات أو دخول العائلات، الآن سمعنا عن بعض الفتيات تقف عند باب هذا المنتزه الذي يقال للعائلات تدخل مع الشاب ب10 ريال، تدخل معها للداخل ثم تخرج وتأخذ غيره، وهكذا يدخل الدشرة والمعاكسين ليعاكس بنات المسلمين. يأتي الرجل يحط الفرش والشاي والقهوة والكستب والفسفس، وكمان ده كان يسيد الشيشة وزوجته معاه. طيب لا تروح يمرحوا مع من؟ الشباب المعاكسين. حتى يقول أحد المشايخ الشيخ عبد الرحمن الوهيبي حفظه الله يحدث أحد الشباب عن بائع السكرين، ينادي مجموعة من الشباب من خارج السور ويدخل ترى في بنات كذا. الموضوع أيها الأخوة موضوع أكبر من مكان العائلات. هذا مكان العائلات ما الذي جعله حلال؟ من الذي قال أنه مباح؟ من الذي يملك الغيرة يدخل ببناته إلى هذا المكان؟ بنات 16 سنة و17 سنة ويتذب كبير شيرت جلس مكان ما تبقون معاه، وإذا جلستهم معاه رغبوا وزعلوا يبغوا يروحوا رفعوا عن نفسهم رفعوا عن صدورهم يغيبوا عنكم نصف ساعة ساعة. نعم كبنات تصدق فيهم لكن ما تدري ما يسوق لهم. الشباب ماذا يفعلوا مع هؤلاء البنات؟ رمي الأرقام الجوالات فلا كل جنس معها جوال. ما تدري هذه البنت ماذا اكتسبت ثم إذا ذهبت إلى البيت ما على من تتصل؟ أنت لست معها طوال الساعات. فقل اتقوا الله عز وجل، وهذه خديعة ومكر وخبز. هذا المكان الذي يقول عنه للعائلات والمؤمن السقي المتدين العتيق والله لا يرضى أن يدخل بزوجته وبناته إلى هذا المكان، والله لا يرضى. الذي عنده ذرة غيرة أن يدخل إلى هذا المكان، ويرضى للساقط والفاجر وغيرهم أن ينظر إلى زوجاته وبناته ويبدو من بعضهم ما لا يملك الرجل أن يقوم على بناته في ذلك المكان. غير البنات اللي لابسة البنطلونات، غير البنات اللي لابسة العبايات المقصرة، البنات اللي لابسة الكاب، غير بنات نادى بالبربع عباطور طويلة وخشف عن الساعد كعب العالي. أشياء كثيرة جدا أيها الأخوة. أين عقولنا؟ أين الغيرة التي كان الإنسان يشتعل قلبهم من هذه الغيرة؟ ثم نقول الله مكان العائل خليه مصر عن صدور. والأبحث من ذلك اللي يطلع في التليفون يقول خليه نقي عن نفسه. طيب حتى تصل التليفون تجلس فيه والنكات والمسخرة من الضحكات ذات الصوت العالي. أين الغيرة في قلوب الرجال؟ ما في رجال عندهم غيرة، ما يحملون غيرة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليغار وإني لأغار وإن غيرة الله أن تؤتى محارمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله يغار أيها الإخوة. تعلم أن غار مثل ما يغار الله عز وجل ومثل ما يغار النبي صلى الله عليه وسلم. أما نطق بناتنا النساء ويقول الله ما فيها شيء. المجتمع من الذي ربى هذا المجتمع؟ أنت ماذا فعلت مع زوجتك وبناتك ليه وربيتهم على ماذا؟ فقل مثلا تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى روية وتحتاج إلى بعد نظر حتى نربي البنات على العفة والطهارة والحياء الذي عرفت به البنات في السابق. حتى أن المرأة لو مشت أمام الرجال سقطت من الحياء، ما تستطيع أن تمشي أمام الرجال.
أخي الكريم، اجعل الدعوة إلى الله تعالى هي همك الأول، لعلك تنقذ أحدا من الهلاك وتنير له الطريق فيهتدي بإذن الله على يديك، والدال على الخير كفاعل. مع تحيات أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 543-4267